بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد، وهو اللقاء الثاني في هذه السلسلة التي أشرت في لقاء السابق فيما يتعلق بآثار أسماء الله تعالى الحسنى في حياتنا وعلى أنفسنا. ولعلكم تذكرون إخواني وأخواتي في اللقاء السابق تحدثت عن مقدمة عن أسماء الله تعالى الحسنى، وأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الوحدانية وله الصمدية جل وعلا وتقدس. وأسماء الله جل وعلا الحسنى لا حصر لها، لا حصر لها، لكن الله تعالى أخبرنا وأعلمنا بهذه الأسماء التي أنزلها في كتابه، وأيضا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأما بقية الأسماء فالله تعالى استأثر نفسه بعلمها وادخرها ليوم القيامة، فيطلع عليها نبيه في الشفاعة العظمى، لما يقوم الناس كلهم لرب العالمين ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمني الله عز وجل محامد ما كنت أعرفها، يعني من قبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بها. وهذه المحامد هي أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. إخواني وأخواتي، طبعا ذكرنا بأن أسماء الله عز وجل ليست جامدة، وإنما لها آثار، وهذه الآثار هي التي نشاهدها في أنفسنا وفي الآفاق وفي العالم، في عالم الشهادة الذي نحن فيه، وأيضا في عالم الغيب. ولذلك من المهم جدا ونحن نتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى أن نعرف معاني هذه الأسماء. صحيح عندنا قاعدة أنه لا يجوز لأحد أن يكيف أسماء الله أو صفات الله عز وجل، أو يشبه أو يمثل أو يعطل أو يؤول، هذه كلها محرمة ولا تجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا عن أسماء الله تعالى الحسنى وعن صفاته العلى، وأيضا أشاروا إلى آثار هذه الأسماء وآثار هذه الصفات، آثارها في العالم نشاهدها، بل هي معنى آثار هذه الأسماء معنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. ولأجل هذا كثير من الناس لما غاب عنه هذا المعنى أصبح ما يدري يعني لماذا يقرأ في أسماء الله الحسنى، ويقول: أنا يمر علي الاسم ما يؤثر في شيء. الجواب واضح، أنك ما عرفت معاني هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. أسماء الله عز وجل الحسنى يتعبد بها العباد لرب العباد جل وعلا، ولذلك هي من أعظم ما ينبغي للناس أن يتعلقوا به. فالله عز وجل تعرف إلى عباده من خلال أسمائه وصفاته، أخبر العباد، أخبر الخلق عنه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وتقدس. ولذلك أعظم ما يمكن أن يفعله المسلم حينما يتعبد الله بهذه الأسماء وبهذه الصفات، وهذه تكلمت عليها بشكل واسع، وبينت بأن هذه الأسماء كلما اقتربت منها كلما ازددت إيمانا، كلما ابتعدت عنها كلما ضعف إيمانك وضمر. من المهم جدا إخواني وأخواتي أن نعلم بأن هذه الأسماء كلما تعلقنا بها حفظا ومعرفة وعلما بما تضمنته هذه الأسماء بمقتضياتها. سبحان الله العظيم، حصلنا من الإيمان ما نشعر كأننا في جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك محروم من ابتعد عن أسماء الله تعالى الحسنى، محروم من لم يفقه معاني أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قل جل وعلا: له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. لذلك الذي يقرأ مثلا في أول سورة الحديد، الذي يقرأ سورة قل هو الله أحد، يقرأ آخر الحشر، يقرأ آية الكرسي، قراءة 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 تدبر وتأمل وتعقل وتفهم، قراءة يغوص في هذه المعاني وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، والله إنه يعيش في جنة. هذه آيات تقطع القلوب وتجعل النفوس تسبح في هذا الجو من الإيمان حينما فعلا نتأمل أسماء الله جل وعلا حق التأمل. هذه آيات قرآنية تمر علينا الآن، كثير منا تمر عليه مر السحاب، ما يلتفت لها، ولا كأنها يعني سيقت لأجل التدبر ولأجل التعقل والتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. المعنى بأن مهم جدا إخواني، يعني لاحظ أنت وأنت تقرأ آيات قرآنية تختم باسمين من أسماء الله، هل وقفت وقفة مع هذه الآيات ونظرت إلى هذين الاسمين؟ لماذا ربنا جل وعلا ختم هذه الآية بهذين الاسمين؟ أكيد لها معاني، مهم جدا أن نتدبر وأن نتأمل، مهم جدا أن نحيي قلوبنا بهذا التدبر وبهذا التأمل. ولذلك يجد الإنسان فرق بين تأمله وتدبره لأسماء الله تعالى الحسنى ولصفاته العلى ومعرفة المعاني اللي اشتملت عليه هذه الأسماء والصفات، وبين آيات يمر عليها هكذا من دون تدبر ومن دون تأمل. هذه الأسماء الحسنى تضيف إلينا إضافات عجيبة. طبعا شيء طبيعي، ما من أحد إلا وهو يحب الله، وهذه محبة يعني طبيعة النفس البشرية مجبولة على محبة من صنع لها معروفا أحسن إليها بشيء. فالنفوس هكذا جبلت، فكيف بالخالق اللي خلقنا ورزقنا وتولانا سبحانه وتعالى؟ طبيعي. لكن لما نتأمل في أسماء الله الحسنى ونزداد ونغرف من هذا المعين، من هذا النهر المتدفق بالمعاني العظيمة، هذا لا شك بأنه سيضيف لنا إضافة كثيرة، وهي تقوية الإيمان ومحبة الله في القلوب، فتزداد محبتنا لله جل وعلا فتطغى على كل محبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله الذين آمنوا. ولذلك استولى حب الله على قلوبهم وجثم على صدورهم، فأصبحوا لا يرون إلا أسماء الله الحسنى. كلما مر بهم أمر وحصل لهم حادث ويعني أتى طاف بهم طائف، دائما تجدهم يربطون هذا بأسماء الله تعالى الحسنى. في حال الفقر، في حال الغنى، في حال الصحة، في حال المرض، في حال السلم، في حال الحرب، في حال الابتلاء، في حال النعماء، في حال اللأواء، في حال الشدة، في حال الرخاء، في كل الأحوال تجد سبحان الله العظيم الذي أشرب محبة أسماء الله عز وجل تجد دائما يربط كل حادثة بأسماء الله جل وعلا الحسنى التي يجمعها كل هذه، أن الله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، جل الله وتقدس ربنا سبحانه وتعالى. والمعنى إخواني وأخواتي بأن هذا يزيد من محبة الله عز وجل. أمر آخر وهو مهم، الإنسان لما يتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى يزداد تواضعا وانكسارا وانطراحا. لماذا؟ لأن يرى عظمة الله سبحانه وتعالى. يرى بأن الله جل وعلا أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فهو الله جل وعلا، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. ولذلك الإنسان الذي قد يتيه في الأرض غرورا وكبرا وغطرسة، حينما يتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى يتواضع، ينكسر، كأن هناك مطارق إيمانية على رأسه تخضعه لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، جل الله وتقدس ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا لما يقرأ في اسم القاهر سبحانه وتعالى، القاهر، فالله جل وهو القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده، هنا يخضع لله عز وجل. لما يقرأ في اسم القادر والقدير يخضع لله عز وجل. لما يقرأ باسم الجبار المتكبر سبحان الله يخضع لله عز وجل، يذل تلين، حتى قلبه يلين وأخلاقه تكون يعني قريبة إلى السكون والهدوء، يكون متواضع لله عز وجل، بخلاف الذي تغيب عنه هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، تجده نسأل الله العافية والسلامة في غيه يتردد وفي ضلاله يتقلب، وتجده عنده من القسوة الشيء العظيم. فهنا يفترق الناس إلى مؤمن بأسماء الله الحسنى عالم بمقتضياتها وبمعانيها، فتجد عنده من التواضع والتذلل والانكسار ما ليس عند غيره. وخذ مثلا ما ذكر الله عز وجل في القرآن، لاحظوا إخواني وأخواتي حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شوف الأنبياء تجدهم أهل تواضع وسكون وانكسار دائما سبحان الله. لماذا؟ لأن أعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله الأنبياء، ولذلك كانوا أكثر الناس خوفا من الله من جميع الخلق، لأنهم أعرف الناس بالله. ومثلا تشوف مثلا نوح عليه الصلاة والسلام، نوح الذي يدعو الله عز وجل، و 950 سنة هو يدعو قومه، ما كل ولا مل ولا تردد ولا تلجلج ولا قال خلاص انتهت المهمة أبدا، حتى أتاه الإذن من الله عز وجل، منكسر تواضع. ولما دافع الأبوة جعله يعني يقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ابنه طبعا لما كان كافرا يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لأن هذا ابنه ما تعلق بأسماء الله الحسنى وما عرف معانيها، وظن أن هذا الجبل المخلوق المقهور المدبر المصنوع من الله عز وجل سيعصمه من الماء، ونسي بأن الله على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، أزمتها بيد الله عز وجل، مسكين هذا. فلما سأل نوح ربه قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهنا استغفر نوح وتواضع لربه عز وجل، فهذا الولد ذهب هو الجبل أغرقهم الماء، فانظر إلى آثار أسماء الله عز وجل الحسنى. انظر إلى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي آتاه الله عز وجل أشياء عظيمة، آتاه الله عز وجل معجزات، آتاه الآيات، كان متواضع لله عز وجل، يدعو دعاء المنكسر المتضرع الذليل بين يدي رب جل وعلا، يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأنه علم بأن الأمور كلها بيد الله، وهو أبو الأنبياء، هو صاحب، هو الذي أطلق عليه، قال جل وعلا وفي ملة إبراهيم فيما يتعلق بملة إبراهيم جعلها ملة وقدوة، جعله قدوة للأنبياء. مع ذلك يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ولذلك هذا انكسار وتضرع، يعني ما ليس لا يمكن أبدا أن يلتفت إلى ذاته. لما سأل الله غابت ذاته وغابت شخصيته بين يدي الله عز وجل. لكن لاحظ النمرود الذي قيل بأنه كان في عصر إبراهيم عليه السلام، حينما طبعا يقال النمرود، يقول جل وعلا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. شوف المسكين لما ابتعد ما تأمل في أسماء الله تعالى الحسنى ولا في صفات العلى، أصيب بهذا الكبر والغرور والتيه والقسوة. قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ قال رجل بريء أخذه فقتله، ورجل حكم عليه ورجل محكوم عليه بالإعدام أطلقه، قال أحييت هذا وأمت هذا. وقيل بأنه حكم على شخص بالإعدام ثم أطلقه وقال أنا أمته ثم أحييت. إبراهيم ما استرسل معه لأن هذا جاهل، ما يمكن يقول إنسان عاقل، لكن إبراهيم صعقه بآية من آيات الله التي يعجز عنها، وهو الذي خلق من نطفة مذرة ونهايته جيفة قذرة وما بينهما يحمل العذرة. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت ليش؟ لأن مسكين ما عرف عظمة الله عز وجل، ما تعلق بأسماء الله تعالى. بينما إبراهيم عليه السلام يضرب لهم بالأمثال يبين بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون كله. أراد أن هم كانوا صابئة يعبدون الهياكل، فأراد إبراهيم أن يبرهن على بطلان عقيدتهم وفساد مذهبهم بهذه الآيات التي يعبدونها من دون الله، هذه الكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا يقول للناس هذا ربي، على سبيل السخرية والمحاجة يريد أن يسقط حججهم. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف ربي يغيب؟ فلما رأى القمر بازا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قومي، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. حاول هدم بنيان باطلهم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون به، إني بريء مما تشركون. تبرأ إلى الله عز وجل مما يشركون ويعبدون من دون الله عز وجل. أضرب لهم أمثال على بطلان هذا المذهب الهلامي والملة الهلامية القائمة على فكرة ساذجة. لماذا؟ لأنه ما عرف الله عز وجل حق المعرفة. يا قوم إني بريء مما تعبدون من دونه، إنني براء مما تعبدون. هكذا كان إبراهيم يتبرأ مما كانوا يعبدون ويشركون ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. قال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. آيات كثيرة كلها تنتظم في أن إبراهيم أسقط هذه المذاهب وهذه العقائد التي ليس لها أساس، وإنما تعبد مخلوق يعبد مخلوق، ثم تبرأ منهم بالجملة. والمعنى أن إبراهيم عنده من الانكسار والتواضع بين يدي الله عز وجل الشيء العجيب الذي جعله فعلا يتوكل على الله حق التوكل. بينما القوم الكافرين لما كانوا بعيدين عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى قست قلوبهم وأصبحوا يعبدون مخلوقات، بل قد يكونوا هم أحسن منها عند الله عز وجل فيعبدونها من دون الله عز وجل. إبراهيم لما ألقي في النار ألقاه المشركون في النار، تواضعه لربه جل وعلا منعه من أن يسأل غيره، حتى عرض له جبريل بين السماء والأرض قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما منك فلا وأما من الله فبلى. كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. هذا التواضع ما تعلق بأسماء الله تعالى الحسنى صفات العلى. موسى عليه الصلاة والسلام، موسى حياته عجيبة جدا كلها تواضع وتعلق بالله. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اغفر لي، يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، ينكسر بين يدي الله عز وجل، ينكسر بين يدي الله عز وجل. لاحظ لما تقرأ في سيرة في قصص الأنبياء تجد سبحان الله أثر التواضع، وسبب ذلك التعلق بأسماء الله الحسنى. في المقابل تجد من أقوام من الذين كفروا عندهم من التيه والطغيان الشيء العجيب الذي جعلهم يتيهون، نسأل الله العافية. ولذلك توعدهم الله عز وجل بالإذلال يوم القيامة، حتى إنهم يحشرون أمثال الجعلان اللي تدفع النتن بأنفها، أو يحشرون أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامه. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان تعلقه بالله بأسمائه شديدا، كان عليه الصلاة والسلام يعطيه الله عز وجل عطاء عجيبا، منها فتح مكة، مكة التي استعصت عليه، مكة التي هجرته وطردته أهل مكة، طبعا هجروه وطردوه وآذوه، يعود إليها منتصرا في يوم عظيم جدا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، تواضع لله حتى دخلها وقد طأطأ رأسه، يكاد رأسه يضرب بسرج فرسه صلى الله عليه وسلم، أو بناقته صلى الله عليه وسلم. هذا التواضع لله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله، ولذلك أسماء الله الحسنى أشربها عليه الصلاة والسلام. بينما القوم الكافرين تجد عندهم من التيه والطغيان والصدود الشيء، لماذا؟ لأنهم في واقع الأمر بعيدين عن أسماء الله تعالى الحسنى وعن صفاته العلى. إذن هذه مسألة غاية في الأهمية إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية التواضع. التواضع أثر من آثار التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. مهم جدا أن نعلم بأننا نحن من خلق الله، وأننا خلق ضعيف في الواقع، أننا خلق ضعيف جدا، والله عز وجل يقول ويخلق ما لا تعلمون. هنا يجب على المسلم أن يطأطئ رأسه لله، وأن يتواضع، وأن ينكسر قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. أمر آخر، حقيقة هذه الأسماء كلما تأملها المسلم أورثته حياء من الله عز وجل، حياء من الله عز وجل. فلنكن واقعيين، طبيعة النفس البشرية مثل ما ذكرت قبل قليل، تستحي من شخص أسدى إليها معروف، تجد دائما تحمل منه لهذا الشخص، إذا مثلا أقرضها، ساعدها، وقف معها، شفع مثلا. كذلك طبيعة النفس البشرية تستحي أيضا وتخجل من مواقف معينة، إذا مثلا تعرض لها الإنسان أمام مرأى أحد من الناس. المؤمن يعلم بأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وأن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وأن ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا والله يعلمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا إله إلا الله. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، السر الذي نحن نكتمه عند الله علانية، ما يمكن أبدا أنك تختفي عن عين الله، ولا يمكن أبدا أنك تهمس مجرد همسة إلا والله جل وعلا يسمع ذلك، ويرى مكانك، ويعلم حالك، ويعلم سرك ونجواك. هذه الحقيقة اللي يؤمن فيها كل إنسان، ولذلك كلما اقتربت من أسماء الله تعالى الحسنى أورثك حياء من الله عز وجل وخجل منه. طبيعة النفس البشرية الوقوع في الخطأ، الميل إلى الذنب، لكن مع ذلك تجد المؤمن الذي له ارتباط بأسماء الله تعالى الحسنى أقل من غيره في قضية الوقوع في الخطيئة أو الوقوع في الذنب، أقل من غيره بكثير، ها؟ بخلاف الذي فعلا بعيد عن أسماء الله تعالى الحسنى لا يلتفت إلى مثل هذه المعاني. ولذلك ربنا جل وعلا يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، قل جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تفعلون. وعفوا الآيات في هذا كثيرة جدا، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن هنا من يتأمل في أسماء الله تعالى، مثلا اسم الرقيب، اسم الستير، أسماء كثيرة، من يتأملها والله إنه يصاب بخجل من الله جل وعلا. اسم الشكور، اسم الشاكر، الله عز وجل ينعم علينا يغذينا ونحن نعصيه. ها، فالمؤمن الذي هو قريب من أسماء الله تعالى الحسنى يؤثر فيه هذا القرب بحيث أن يجعله دائما حي من الله. ومن استحيا من الله حق الحياة فإنه يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ودائما يذكر الموت والبلى أبدا. هذا الذي يستحي من الله حق الحياة، دائما منطقه في خير، سمعه، بصره، تصرفات، جميع أموره دائما في حياء من الله عز وجل. كل خطوة يخطوها يحسب لها 1000 حساب. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. هذا هو القرب من أسماء الله تعالى الحسن من صفات العلى. ولذلك الله عز وجل قال: وهو السميع البصير. الله أكبر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع. تقول عائشة: والله إني لعند الباب ما أسمع ما تقول خولة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سمع. لماذا؟ لأن الله هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير، سميع بصير جل وعلا وتقدس، ستير يستر على عباد. الآن لو فضح الله العباد وكشف الستر عنهم، يعني لا خرجت فضائح وأمور عظيمة. فالله عز وجل نعصيه ويستر علينا، الأمة تعصيه ويستر عليهم جل وعلا. ألا يورث هذا الإنسان، ألا يورث هذا التعلق بأسماء الله حياء؟ بلى، إلا من مات قلبه، إلا من مات قلبه. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن نعلم بأن هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العلى تورثنا الاستحياء من الله جل وعلا. أمر آخر ما يتعلق بطمأنينة، ما يتعلق بحسن الظن بالله عز وجل. لما نتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى في صفاته العلى وفي آثار هذه الأسماء وهذه الصفات، هذا يورثنا حسن الظن بالله عز وجل على الدوام والاستمرار. ولذلك مهم جدا أن المسلم يعلم أن الله عز وجل يتحبب ويتودد إلى عباده حتى يتوبوا إليه ويستغفروا، وهو الغني عنهم. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فهو الغني جل وعلا وهو الكبير جل وعلا سبحانه وتعالى وتقدس. ولذلك لما نقرأ في اسم الله التواب، في اسم الله الغفور، في اسم الله الغفار، هذه الأسماء تجعلنا نحسن الظن بالله إحسانا يتجاوز كل عقبة من عقبات الشيطان التي يحاول من خلالها أن يوقعنا في اليأس، أن يوقعنا في القنوط. ولذلك مهم جدا أن الناس حينما يقتربون من أسماء الله عز وجل تكون عندهم هذه المعاني، هذه المعاني، وهو أن الله تعالى عظيم وغفور وودود وشكور وتواب ورحيم وغفور جل وعلا وتقدس. فالله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، هذه آية عظيمة. قل يا عبادي، يا عباد، لا تقنطوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لاحظ أسرفوا، ما معنى الإسراف؟ الإسراف هو زيادة في الشيء، الزيادة في الشيء، يعني أذنب فأسرف في هذا الذنب بحيث أنه أوغل فيه، أوغل فيه. ومع ذلك ربنا جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله، إذا تبتم ورجعتم فالله يغفر لكم الذنوب والآثام. يا الله، من يعني بيده مثل هذا الأمر؟ لا أحد إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من ذنب ثم تبت إلى الله لقيت ربا رحيما ودودا غفارا يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هذه نعمة من نعم الله. هذه نعمة منه. ولذلك بعض المسلمين لما ابتعدوا عن أسماء الله الحسنى ووقعوا في الذنوب والآثام جاءهم الشيطان فاستطاع أن يسيطر عليهم، وذلك بالقنوط واليأس، حتى إن بعضهم يقول أنا ما أعتقد أن الله يغفر لي، أنا اللي فعلت وفعلت وفعلت، كيف؟ ليش؟ لأنه بعيد عن أسماء الله الحسنى. ولو أنه التصق بأسماء الله الحسنى، الغفار، الغفور، التواب، الرحيم، الودود، الستير، هذه كلها وغيرها من الرؤوف، الرحيم جل وعلا، كلها تعطيك أو تضيف إليك أثرا عظيما، وهو حسن الظن بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، أدخله الله. ورد في حديث قدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، وإن كان الزيادة فيها يعني متكلم فيها، أنا عند ظن عبدي في، أنا عند ظن عبدي في. مقصود إخواني وأخواتي أن هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العلى تورثنا حسن الظن بالله عز وجل، فيقوى حسن الظن بالله. ولذلك طبعا هذا ليس يعني يفهم البعض بأن والله دعوة إلى أنك تمارس ما شئت، لا، لكن إن وقعت في الذنب والخطيئة فتب إلى الله، فالله هو التواب الرحيم، ومهما عملت من خطايا وذنوب فالله يغفرها متى ما إن كانت توبتك قد اشتملت أو توفرت فيها شروط القبول وانتفت الموانع. رجل قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى عابد وليس عالم، ها لاحظوا، عابد يعني ما عنده علم، فلما قال له بأني أريد التوبة قتلت 99 نفس، استعظمها العابد لأنه ما عنده علم، فغلبت العاطفة عليه، قال أعوذ بالله، وهل يقبل الله توبتك؟ فقتله. يعني كان الوضع بالنسبة لهذا القاتل المحترف يقتل 100 نفس، الله أكبر، 99 فكمل به 100. فلما ذهب إلى عالم، عالم قريب إلى الله عز وجل من أي شخص آخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقال له، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة لا نملكها، الله يملك، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس المغرب، فما نملكها، توب إلى الله فالله يتوب عليك. فتاب، مات بعد التوبة مباشرة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأخذته ملائكة الرحمة إلى الجنة. هذا فضل الله، نحسن الظن بالله. رجل أذنب فقال اللهم اغفر لي، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، الله أكبر. يعني ما دمت على هذه الحالة تتوب بعد الذنب اعمل ما شئت، يعني ما دمت على هذه الحالة، ما دمت على هذه الحالة. رجل جاء إلى مسلم وكان الحديث فيه متكلم في إسناده، يقول يا رسول الله إني مقراف للذنوب يعني كثير الخطايا، قال توب واستغفر، قال أعود، قال توب واستغفر، قال أعود، قال توب واستغفر، قال إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى يكون الشيطان هو الخاسر، لأن الشيطان حريص أن يوقع الناس في اليأس والقنوط حتى يكون طريقهم إلى النار، بينما الله عز وجل يتودد إلى عباده ويقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أمر آخر إخواني وأخواتي، أن من آثار أسماء الله تعالى الحسنى أن تورث العبد اليقين والطمأنينة، فتجد الذي قريب إلى الله عز وجل من خلال التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وأيضا معرفة معاني هذه الأسماء وربطها بما يحصل في الأنفس والآفاق في هذا الكون، يكون عنده من الطمأنينة، طمأنينة القلب وراحة البال واليقين التام، الشيء الذي ليس عند غيره، الذي ليس عند غيره. لذلك سبحان الله العظيم، روي عن بعض السلف أن الواحد منهم كان يتمنى أنه يلقى الله عز وجل، يحبون الموت لا لذات الموت، لا حتى يلقون الله عز وجل، يلقون الله عز وجل. يقول خلاص أنت يعني ما يعني الدنيا أخذنا نصيبنا منها، نريد أن نرى الله، نريد أن ندخل جنة الله. هذا متى حصل؟ حصل لما أشرب القلب من هذا الإيمان، هذا التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. حتى يقول عمر وغير عمر أيضا، لولا ثلاث ما أحببنا البقاء في الدنيا: صوم الهواجر، وركعات في السحر من الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. الله أكبر. هكذا تحصل الطمأنينة، الطمأنينة الثقة بنصر الله، لأن الله تعالى قال: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اليقين بالله عز وجل بأنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير، وأن كل ما يجري في هذا العالم إنما بقدر وإنما بحكمة الله عز وجل. لذلك تجد الناس مثلا في الفتن، في الحروب، فرق في ناس يستخفهم الذين لا يوقنون ويطيرون مع كل مطير، ويعني يلعب بعقائدهم وبأفكارهم وبسلوكياتهم، وبينما أناس لا، عندهم طمأنينة وراحة، يقيم بالله عز وجل أبدا. هذا نحن المطالب أننا نبذل الأسباب الشرعية الطبيعية العادية، لكن الله فعال لما يريد. والله لو اجتمع من في الأرض بل الثقلين على أن يضروك بشيء ما قدره الله عليك وما كتبه عليك، والله لن يستطيعوا. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله عز وجل ما قدره لك، والله لن يستطيعوا. هذا الإيمان، هذه الثقة بالله، هذا والتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى جل وعلا وتقدس. هذا اليقين يورثك يقين وطمأنينة وراحة وثبات ورباط الجأش وحسن تصرف ورشد وسداد. رشد وسداد لماذا؟ لأنك تعلم بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فالله عز وجل بيد الأمر وإليه يرجع الأمر. الله عز وجل يقلب الليل والنهار، الله عز وجل بيده أزمة الأمور، الخلق كلهم عبيده يتصرف فيهم كيف ما يشاء جل وعلا وتقدس. هذا هو الإيمان يا إخواني، وهذا هو أثره، أثر التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى على النفس وكيف يتعامل الإنسان وفق هذا المبدأ. أيضا هذه الأسماء الحسنى في واقع الأمر تجعل المؤمن يتقلب ما بين خوف ورجاء، وهذه أعظم مسألة يعني يجب على كل مسلم أن يهتم فيها. لماذا؟ لأن الناس طرفي نقيض، وقليل من هم على الاعتدال والوسط، فمن غلب جانب الخوف فقد وقع في أمر خطير، ومن غلب جانب الرجاء بحيث أنه عبد الله بالرجاء وهذا عبد الله بالخوف ظلوا ضلالا مبينا. لكن الواقع بأن المسلم لما يتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى يورثه هذه العقيدة العظيمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام بل جميع الأنبياء، وهي التقلب بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ومن عذابه ومن ناره، ويرجو رضاه وجنته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد مثلا الغفار، الغفور، الرحمن، الرحيم، الودود، التواب، الرؤوف، وهكذا. هذه كلها تورثك رجاء عجيب. لكن في المقابل القاهر، القهار، المتكبر، المنتقم سبحانه وتعالى، هذه الأسماء تورثك أيضا خوف من الله عز وجل. فيجتمع عندك هذان الأمران ليجعل حياتك تسير بشكل طبيعي وسليم. أما الذي يميل إلى جانب الخوف ويعبد الله بالخوف هذا ظل وانزلق، وأما الذي يعبد الله فقط بالرجاء هذا زل وزلج وذهب إلى هاوية. لكن الوسط مثل ما قال بعض السلف: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحان للطائر، الجناحين للطائر، ما يمكن للطائر أن يطير بجناح واحد، لابد من جناحين، ولذلك لو ضعف أحد الجناحين سقط الطائر. فضلا عن يقطع، ها فضلا لو ضعف أحد الجناحين ما استطاع الطائر يطير. فكيف إذا قطع؟ هكذا المؤمن يسير ما بين خوف ورجاء إلى أن يلقى الله، فإذا قرب أجله غلب جانب حسن الظن، جانب الرجاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. والمعنى إخواني وأخواتي بأن هذه الأسماء أيضا تورثنا الإخلاص، إخلاص العمل. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن الله مطلع علينا، ناظر إلينا، يعلم مخبئات نفوسنا وخلجات ضمائرنا، ويعلم سرنا ونجوانا. بربكم من كان لديه مثل هذا الاعتقاد، هل يصرف العمل لغير الله؟ هل يصرف العمل لغير الله؟ هل يفكر مجرد تفكير أنه ممكن أنه يقصد، هو يعلم بأن الله عز وجل يعلم ما في صدره، يصرفه لغير الله؟ يورثك الإخلاص، الإخلاص في تعاملك مع الله، الإخلاص في تعاملك مع رسول الله بالمتابعة، الإخلاص مع أمورك الحياتية والطبيعية، بحيث أنك دائما تكون يعني قائم على العمل خير قيام وتؤدي أحسن أداء. لماذا؟ لأنك تعلم بأن الله تعالى مطلع عليك. ولذلك فرق بين إنسان لو وضعته في مكان تتاح فيه المعصية بكل صورها وأشكالها، فتجده يصرخ هناك صرخة في نفسه: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وبين شخص غابت عنه أسماء الله الحسنى وغابت عنه هذه المعاني، فإذا وجد أي فرصة سانحة ينتهزها ليوغل في معصية الله عز وجل. إخواني وأخواتي، الحديث شجون والجعب ملأ، وهناك مسائل كثيرة، لكن لعلي أكون قد أتيت على أهم ما يمكن أن يقال في مثل هذه الآثار التي يورثها التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى. أسأل الله تعالى أن يبصرني وإياكم بدينه وبسنة نبيه، وأسأله جل وعلا أن يحفظنا جميعا، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.